أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من تفسير سورة غافر.
الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز هذا. وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: بل أنا ورأسه، ولا حرج، لأن هناك فرقاً بين شخص يتكلم بما أصابه تسخطاً أو شكاية للمخلوق، وبين شخص يخبر عما أصابه، فقط مجرد خبر. والأعمال بالنيات. الثاني: حبس الجوارح عند المصيبة عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب، مثل شق الجيوب، لطم الخدود، نتف الشعور وما أشبه ذلك. هذا أيضا مناف للصبر. ولهذا رحمك الله، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية. الثالث، وهو حبس القلب عن كراهة ما قدر الله عز وجل، وهذا أعظمها وأدقها. قد يرى الإنسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر، قد يرى أن ربه ظلمه والعياذ بالله، دون أن يتكلم ودون أن يفعل، لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤية أن الله تعالى ظلمه أو ما أشبه ذلك. هذا يجب أيضا أن يتخلى القلب عنه، وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدار. أتلوا قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف يعني طرف، ما هي عبادة راسخة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا يشمل فتنة المصائب وفتنة الشبهات. من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه على طرف، إن أصابه خير ولا ناقشه أحد ولا جدله أحد مشي، وإن جاء أحد يشككه في هذا الأمر شك فانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس أيضا من يكون في نعمة، قد أنعم الله عليه بالأموال والأولاد وما يحتاج إليه من الدنيا أو يكملها، فأصيب بحادث، أصيب بحادث فقد أهله به كله. من الناس من إذا كان يعبد الله على حرف يسخط على الله ويكره قضاء الله، كراهة سخط، مو بكراهة أنه يتمنى أنه لم يصب، لا، يتسخط على ربه، وهذا من جهل الإنسان. أنت ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. هذا الرب الكريم الذي إذا أصابك بسراء فشكرت أثابك، وإن أصابك بضراء فصبرت إيش أثابك. كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت ملكه وعبده، يتصرف فيك فيما شاء ولو الحكمة فيما فعل؟ وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. فالمهم أن الصبر الآن تبين أنه كم؟ ثلاثة أقسام. الأول أعلاها وأتمها، وهو الصبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله، وأفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث. يوسف عليه الصلاة والسلام أصيب ببلاء في خلقه وبلاء في جسده، صبر على هذا وهذا. دعته امرأة العزيز في مكان مغلق، وهي امرأة العزيز عندها من الحلي والزينة وربما الجمال ما ليس عند غيرها، وهو فتاها ايضا ما هو اكبر منها شرفا عندها، دعته الى نفسها في مكان الخالي وهم ان يفعل، لان النفس البشريه قد يغيب عنها ملاحظه الامر الربوبيه، فهم بها، لكن هي السابقه همت به وهم بها، لكن بعد ان هم راى برهان الله عز وجل، اراه الله البرهان الايه رؤيا كانها رؤيا عين، فامتنع وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هذا صبر عن ايش؟ عن معصيه، وصبر عظيم. فتى شاب مع سيدته الجميله في مكان لا يطلع عليه احد، ومع هذا كف عنه واوذي في جسده حب السجن، لبث في السجن بضع سنين، ومع ذلك صبر، حتى ان الملك لما قال ائتوني به ابى ان يخرج حتى تسال النسوه ماذا حصل، ليتبين ايش براءته قبل ان يخرج. وهذا لا شك صبر، صبر عظيم، لكن اي الصبرين اعظم؟ الاول صبر عن المعصيه، الصبر عن المعصيه، لان السجن حاصل حاصل، صبر او ما صبر، وليس باختياره. قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاه والسلام فاصبر يتضمن اي الاقسام؟ كل الاقسام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اصبر الناس في احكام الله واصبر الناس على احكام الله. وقول ان وعد الله حق، هذه جمله مؤكده بان وعد الله حق، ويقول مالك رحمه الله ان وعد الله بعذابهم حق، ولو وهذا قصور من المؤلف رحمه الله، بل إن وعد الله بعذابهم ونصرك حق. نعم، بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضا، لولا أنه في سياق المحاكمة مع الكفار لقلنا إنه أعم. إن وعد الله حق في كل شيء، في عذاب هؤلاء ونصرك وفي الجنة وفي كل شيء. وقول حق أي أمر ثابت واقع، فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع لكمال صدقه وكمال قدرته. انتبه يا ولد، لكمال إيش؟ صدقه وكمال قدرته. لماذا قلنا هذا؟ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين، إما كذب الواعد، وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به. والله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى. إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك، يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية، فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل، والنون تؤكد آخرة إلى آخره. فإما نرينك، هل فهذه عاطفة؟ وإن شرطية وما زائدة للتوكيد، وهي كزيادتها في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ما زائد، لو حذفت وقيل أيا تدعو استقام الكلام، لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد. إما نرينك، لو حذفت ما وقال إن نرينك استقام ولا لا؟ استقام، لكنها تأتي ما للتوكيد. إما نعم. إما نرينك، نري فعل مضارع لكنه بني على الفتح، على فتح آخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد، والنون للتوكيد والكاف محول به. طيب، التوكيد هنا في آخر الفعل وما في أوله، فصار هذا الفعل الذي هو الإراءة مؤكداً بمؤكدين، أليس كذلك؟ ما الزائدة في أوله ونون التوكيد في آخره، والكاف هذه مفعول أول وبعض مفعول ثاني. ونري هنا من باب كسى أو من باب ظن؟ من باب كسى، لأن الرؤية هنا بصرية، لكن لما دخلت عليها هامة التعدية صارت ناصبة مفعولين. تقول فلان رأى النجم، كم نصبت؟ واحد. طيب، فلان أريته النجم، مفعولين من أجل دخول الهمزة على رأى، هذه مثلة، لأن نري رباع أصلها أرى يري ونري. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني فأنت تراه، فإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، جواب الشرط محذوف أي فذاك. جواب أين الشرط؟ جواب الشرط إن في قوله إما نرينك، يعني إن أريناك بعض الذي نعدهم فقد رأيت بعينك وأقر الله عينك به، وهذا هو المطلوب. أو نتوفينك، يعني قبل أن نرينك، فإلينا يرجعون وسنريك به. هذا تهديد عظيم. وقول أو نتوفينك هذه معطوفة على نرينك، وهي قسيم قوله فإما نرينك، يعني إما أن ترى العذاب قبل موتك، وإما أن نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع إلينا، وهذا أشد، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا عجل له بالعقوبة في الدنيا، عوقب في الدنيا بماله أو بدنه أو أهله أو مجتمعه، وإلا تركه حتى يوافق به يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة ويرزقنا العافية. فأو نتوفينك فإلينا يرجعون، فنعذبهم أشد العذاب. فالجواب المذكور للمحذوف فقط. أين المحذوف؟ أو نتوفينك، يعني إذا توفيناك فإلينا يرجعون. في هذه الآية الكريمة وجوب الصبر، لأن الله تعالى أمر به في قوله فاصبر، ووجه كونه واجبا الأخ. أي لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل الندب؟ إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما به، وإذا قلنا الندب صار الإنسان بالخيار، إن فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه. أردتم يا جماعة؟ وهذا محل إشكال في الواقع، عند التطبيق محل إشكال، عند التطبيق محل إشكال، وعند التدليل أيضا فيه نظر. انتبهوا، وهذه مسألة من أصول الفقه نبحثها، لأننا كما قلت لهم من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث. أقول الأصوليون اختلفوا في الأمر هل هو إيش للوجوب أو الندب، يعني والمراد الأمر المطلق المجرد عن القرينة، أما ما دلت عليه القرينة فالأمر فيه واضح، إن دلت على الوجوب فهو واجب، وإن دلت على الاستحباب فهو المستحب، وإن دلت على الإباحة فهو مباح، وإن دلت على التهديد فهو للتهديد، اعملوا ما شئتم، المعنى الإنسان يعمل ما شاء أو هذا تهديد. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن مرادنا الأمر المجرد عن كل قرينة، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ من العلماء من قال إنه للوجوب ولهم أدلة، ومنهم من قال إنه للاستحباب ولهم أدلة. القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف أمر الله عز وجل، فيدل إذن على أن الأمر للوجوب. وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به إيش فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا أيضا يدل على الوجوب، لأنه قال ائتوا ما استطعتم، ومثل هذا التعبير إنما يكون في الواجب، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولأنه يقبح عادة أن يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف، فتكون مخالفة الأمر قبيحة والقبيح منهي عنه مكروه. أما القائلون بالاستحباب لأن الأصل في الأمر الاستحباب، فيقولون إن كونه مأمورا به يدل على فعله، والأصل براءة الذمة، فلا نؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة، ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر أجمع العلماء على أنها الاستحباب، وهذا يوهن القول بأن الأمر للوجوب. توسط قوم فقالوا إذا كان الأمر في العبادة في عبادة فهو للوجوب، وإذا كان في آداب فهو للاستحباب، وهذا أقرب من الإطلاق بأنه للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب، يعني هذا التفصيل هو أقرب ما يكون، ومع هذا فليس بمنضبط، بل قد تأتي أوامر في الآداب وهي واجب. فعلى كل حال نقول الأصل أقرب ما يقال في هذه المسألة أن الأصل في الأوامر في التعبد إيش؟ الوجوب، لأننا خلقنا للعبادة وأمرنا بها فنتعبد، والأصل في الأوامر في غير العبادة كالآداب مثلا، نعم، هذا للاستحباب. ومثل ذلك يقال في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة. قال فاصبر، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وقوع وعد الله عز وجل وأنه حق ولا بد أن يقع، لقوله إن وعد الله حق، وهذه جملة مؤكدة بإيش؟ نعم، بإيش؟ إيش اللي بيننا؟ وين هي؟ إحنا نتكلم على هذا ولا على اللي بعدها؟ ما هو اللي بعدها؟ طيب، الجملة هنا مؤكدة بإن، تدل على أن وعد الله لا بد أن يقع. طيب، هل وعيده كذلك؟ نعم، حتى وعيده حق ولا بد أن يقع، إلا أن يمن الله عز وجل بالعفو، وإلا فالأصل أن وعيده واقع. أفهمتم الآن؟ لا يقال كما قال بعض الناس الوعيد ليس بواقع، وليس بحق، وأما الوعد فهو حق. نقول كله حق، كله حق، لكن الوعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، والعفو كرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم. من أين تؤخذ؟ أظن ما مع الكتاب. من أين تؤخذ؟ أي الآية؟ وعد الله، لأن الوعد يكون بالقول. ولا شك أن الله تعالى يتكلم، وأنه لا نفاد لكلماته. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إيش لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر اسم جنس يعم كل البحار، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. سبحان الله، لو كان حبر يكتب به البحار كلها لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني وكتب بالأقلام بمداد البحر، وش قال؟ ما نفدت كلمات الله. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل، لأنه مدبر الكون، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا منتهى لإرادة الله. طيب، وهل قول الله عز وجل قول مسموع، يعني بصوت أو بلا صوت؟ بصوت، قول الله تعالى بصوت، لأن الله تعالى قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولا نداء ومناجاة إلا بصوت، وورد الصوت صريحا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا آدم يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله: أخرج من ذريتك باثا، نعم، فينادي بصوت، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار، إلى آخر. هذا صريح بأن الله يتكلم بصوت. وهنا في هذه المسألة مذاهب، نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاثة: أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق، لأنه كلام، وهذا مذهب السلف وأئمة الخلف، أن الله يتكلم بصوت مسموع بعد وحرف غير مخلوق. فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى. والقول الثاني أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق، والكلام كلامه، وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون إن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لأن كل كلام الله عندهم مخلوق. والثالث من يقولون إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق، إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، لكن يخلق شيئا يعبر عن هذا الذي في نفسه، فيسمع هذا المخلوق ويضاف إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف. وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام، والذين يقولون إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة عن الباطل، وهم الذين انتصروا للإسلام، وهم في الحقيقة لا للإسلام انتصروا ولا لحرب الإسلام كسروا، بل قد نقول قولهم في الكلام شر من قول الجهمية. كيف ذلك؟ لأنهم اتفقوا على أن ما يسمع من كلام الله مخلوق، وعلى أن القرآن مخلوق، صح؟ بلى، بلى، لكن الجهمية يقولون مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عنه. طيب وين كلام الله؟ قال المعنى الذي قائم بنفسه. والحقيقة أن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما وإنما هو علم، علم بما سيخلق من كلام، فيقول هذا هو كلامه. والعجيب أنهم استدلوا بآية وشعر نظم. أما الآية فقالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم ما ليس، نعم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول، فأثبت القول النفسي. أما الشعر فقالوا إن الشاعر قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الفؤاد يعني القلب. فنقول لهم أما الآية فلا دلالة فيها لكم بل هي على رؤوسكم، لأن الله تعالى لم يطلق القول بل قيد، فقال ويقولون في أنفسهم، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها به أنفسها. وحديث النفس لا يمكن أن يقال إنه حديث ولا أن يقال إنه قول إلا بقيد. ولهذا لو حذفت في أنفسهم وقيل ويقولون لولا يعذبنا الله، فماذا يفهم منه؟ كلام اللسان. لكن هم بأنفسهم يقدرون، يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله ما نقول، إذن ما نقوله حق لأن الله لم يعذبنا، هذا يقدر الإنسان في نفسه. أما الشعر إن الكلام لا في الفؤاد فهو قول الأخطل الشاعر النصراني، قاله بعد تغير الألسن، وعلى فرض أنه موافق فإنه يجب أن يحمل على أن المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولاً في الفؤاد ثم ينطق به اللسان. ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاماً ولا يؤخذ به، فالكلام الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولاً في القلب ثم يعبر عنه باللسان. هذا معنى البيت الذي لا يحتمل غيره. إذن نبقي بعض الفوائد إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم، خمس دقائق.
أن التسخط القلبي،
نعم،
من أشد الأمور.
نعم،
هذا الشيخ يقول بعضهم أن هذا أمر خارج عن طاقتي.
نعم،
فأنا أكره هذا لكن أجد في نفسي.
نعم،
ودافعه مع هذا أجده.
نعم، هناك فرق بين كراهة المقدور وكراهة التقدير. كراهة المقدور من طبيعة الإنسان، كل يكره أن يصاب بأذى، لكن كراهة التقدير هذا هو المراد، أن تكره تقدير الله من حيث هو فعل الله، فيولد لك ذلك أنك ربما تبغض الله عز وجل، أعوذ بالله، ربما تبغض الله، وش هذا الرب؟ كيف يقدر على هذا التقدير؟ أما كراهة المقدور فلا بد منه، كل إنسان يصاب بما لا يلائم طبعه سوف يكره هذا الشيء.
يا شيخ هذا الكراهة هذه تقع في القلب مع كراهة الإنسان ظاهرا لها ويدافعها لكن يجدها في قلبه.
لا، ما أظن، لا تفكر إنسان مؤمن يبي يكره ما قدر الله من حيث هو تقدير لله أبدا، لأنه شيء وشك، مو أنت مملوك لله، كيف تكره هذا الشيء؟ هل أنت تذبح بعيرك وتأكله والبعير يكره هذا الشيء لكن هو الكل؟ فالله عز وجل احذر أن تكره تقديره من حيث هو التقدير، أما من حيث هو مقدور فهذا شيء يعني كما قلت شيء لا بد منه. نعم،
شيخ أحسن الله إليكم، يعني هل ما وقع في
هل ما أراه الله سبحانه وتعالى من للنبي صلى الله عليه وسلم من النصر في غزوة بدر وغيرها يعتبر أنه أراه يعني قبل وفاته؟
أي نعم، نعم أراه قبل وفاته أشياء كثيرة، نعم، لكن رسول لكن عز وجل سلى رسوله قال لا بد أن يقع بهم ما وعدنا. واضح؟ نعم. حميد،
هل يصح أن يقال أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العالم ما كان يتكلم لأنه لم يجد المخاطب؟
صغر الله، لا يجوز أن نقول هكذا، نقول إن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وهل يلزم أن يتكلم بمخاطبه المخلوق؟ لا، قد يتكلم يثني على نفسه، قد يتكلم بما يثني به على نفسه، مثل أن يقول أنا الله الواحد الأحد ما أشبه ذلك، كما يقول عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ ما يجب أحد، فيقول الله الواحد القهار. ما نقول شيء، نقول الكلام صفة كمال، والله تعالى موصوف بالكمال أزلا وأبدا. فاصبر يا جماعة، انتبهوا للجواب، الجواب مفيد للجميع، لا يشغل أحدكم بما يريد أن يسأل عنه، ويشغلني أيضا إذا قام يرفع يده. الكلام صفة كمال، وإذا كان كذلك فإن الله لم يزل موصوفا به، ولا يلزم من هذا أن يكون هناك مخاطب. هنا وكذلك الأفعال، فالذين مثلا أثاروا مسألة التسلسل وما أشبه ذلك هم بعيدون عن النصوص في الواقع، وإلا لو علموا أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، وأنه لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، ولا يلزم من الفعل المفعول، أليس كذلك؟ حتى فينا لازم من فعلنا أن يكون هناك مفعول، قد يتحرك الإنسان ولا ينتج شيئا، لكن الفعل قال لا يمكن أن يمر على الله تعالى زمان من الأزمنة وهو معطل عن الفعل، لأنه أما أن يقال تعطله هذا عن عجز أو عن غير عجز، فإن قلنا عن عجز فهذا بلية، وإن قلنا عن غير عجز نقول ما الذي يمنعه؟ إذن فالتسلسل ليس بممنوع في الماضي، كما أنه ليس ممنوعا في المستقبل، مع أني أنا أكره أن يتكلم الناس بهذا، لأنه كلام لا فائدة منه، ولم يكن السلف يخوضون به، لكن جاءنا أهل الكلام ودخلونا في هذه المعمعة وصار ما كان. نعم. قدر يجوز هذا وهذا، قدر الله هذا فعل ماضي، وقدر الله خبر مبتدا محذوف، والتقدير هذا قدر الله. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.
كفاية قدم هنا تأخر شوي، كم هنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أظن انتهى الفوائد أمس. ها؟ كيف؟ فاصبر إن وضع حق ما كملنا الفوائد؟
فاصبر إن وعد الله حق. من فوائد الآية الكريمة أن وعد الله حق ثابت لا بد أن يقع، وهو كذلك، وقد صرح الله بذلك في قوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بأحد أمرين: إما بعقوبة عاجلة قبل أن يتوفى، وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليس في اختيار أحد، فهو الذي يقدر من هذا. فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا أو في الآخرة، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ومنها أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه، لقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم، فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك أنه يشفي غليله. ومن فوائدها أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة، لأن الظاهر أن قوله تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم لأجل أن تقر عينه بذلك، فإذا أصيب عداؤنا بخسف أو صواعق أو فيضانات أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علينا، لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يصيبنا، فالجزاء من جنس العمل. ومنها إثبات رجوع الخلق إلى الله لقوله فإلينا يرجعون، وهذا عام في كل شيء، في الأحوال والأوقات وفي كل شيء، المرجع إلى الله وحده. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم. أنا أجد فجوة هناك، قلنا لكم لازم تكملون الأول في الأول. لأن العلم إذا لم يكن الناس متقاربين ما يستفيد الإنسان منها إلا قليلا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك إلى آخر. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المحذوف والتقدير والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك. والرسول هو بشر يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا أي مدفوعا من قبل الله عز وجل ليبلغ. وأما النبي فإنه من أوحي إليه فإنه بشر أوحي إليه بشرع ولكن لم يكلف بتبليغه، بمعنى أنه يجدد شرع من قبله إن كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به. وإذا لم يحتج الناس إلى رسول لم يصل إليهم أحد، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبياً ولم يكن رسولاً، هو نبي يتعبد الله تعالى بما أوحاه الله إليه ولكن لم يرسل، لأن الناس لم يختلفوا بعد، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أين صاحب؟ تعال يا ابن تقدم هنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالرسل إنما أرسلوا بعد الاختلاف، ولهذا قال بعض أهل العلم إن تقدير الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين. وقال إن في الآية إيجاز حذف، أي حذف منها ما دل السياق على حذفه. على كل حال الرسول من؟ بشر وهى إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون إلى أممهم فقط كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير كما قال الله عز وجل، كل أمة أرسل الله إليها رسولا لتقوم الحجة. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، من هذه تبعيضية، أي بعضهم قصصناهم عليك وأخبرناك بهم، وبعضهم لم نقصصهم عليك. قال أهل العلم: وإنما قص الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيرة وما حولها، الجزيرة العربية وما حولها، لأن أخبار هؤلاء له بقية في العرب، فلهذا قصه الله. أما من كانوا في أمريكا أو في شرق آسيا أو ما أشبه ذلك من الأماكن البعيدة، فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس. وجدير بالمؤلف رحمه الله أن يقول روي بصيغة التمريض، لأن هذا لا يصح. كيف يكون من بني إسرائيل وهم يعني متأخرون عن أمم كثيرة 4000 ومن سائر الناس 4000؟ هذا بعيد، بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة. وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء؟ لا، وإن قلنا لنا فإنه ليس علينا، يعني لو قيل لنا أن نبحث للاطلاع لم يكن سائغاً أن نقول علينا أن نبحث، بل نقول آمنا بالله وبرسله، من علمنا منهم ومن لم نعلم. قال: وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. قول وما كان ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص، ولرسول خبره، وأن يأتي بآية اسم كان، أي وما كان إتيان أحدهم بآية إلا بإذن الله. نعم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله آيات، لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا، هذا من عند الله، ولكن الله تعالى بيّن أنه ما من رسول إلا وأوتي آية يؤمن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالآيات البينات، حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجة عند الله. لأن الله لو بعث رسولا هكذا إلى الناس وقال إني رسول الله ولم يأتي بآية، فإن الناس لن يقبلوا منه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يدعي الرسالة، لكن لا بد من آيات بينات أيضا واضحة على أنه رسول. ومع هذا لا يمكن لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقوله إلا بإذن الله، الإذن الكوني، إذا أذن الله كونا أن يأتي الرسول بآية أتى بآية، والرسول قد يأتي بآية ابتداء وقد يأتي بآية بطلب من المرسل إليه، كما قيل إن قريشا، بل قد جاء في الحديث الصحيح إن قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين، إحداهما على الصفا والثانية على المروة، وشاهد الناس ذلك، ولكن مع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا إن محمد سحرنا والقمر لم يتصدع. ولكن لما لم يعينوا الآية التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب، لأن الأمم إذا عينوا الآية التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة. وما كان رسول أن يأتي بآية أي علامة على صدقه إلا بإذن الله. وهنا قال آية ولم يقل بمعجزة، وقد جرى على ألسنة كثير من العلماء رحمهم الله تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، ولكن هذه التسمية غير سديدة، بل الأولى أن نعبر بإيش؟ بآية، نقول آية النبي ولا نقول معجزة. أولاً لأن هذا هو التعبير القرآني، وثانياً لأن المعجزة تأتي من الرسول وتأتي من الساحر وتأتي من الشياطين، يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر. فالتعبير السليم أن نعبر نعم يا سامي أن نعبر بآية، أولاً لموافقة القرآن، والثاني لأن المعجزة تكون من الرسول وغيره، والثالث أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من مما يعجز البشر إيش؟ آية، علامة. فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة. كذا اسمك؟ لورا عبد الخالق. يلا عبد القادر، أفهمت أو لا؟ فهمت؟ التعبير بالآية خير من التعبير بالمعجزة. من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه، عدها. أحسنت. أولاً أن القرآن جاء بتعبير آية دون معجزة، وثانياً أن المعجزة تكون من غير النبي، تكون من الساحر والمشعوذ والشياطين. ثالثاً أحسنت أنه ليس المقصود مجرد الإعجاز، المقصود أن تكون علامة على صدق النبي. وما كان إلا بإذن الله، قال الله عز وجل: فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. إذا جاء أمر الله، أمر الله تعالى الكوني، لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، كما سنذكره إن شاء الله. فإذا جاء أمر الله بماذا؟ بنزول العذاب على الكافرين، ونزول النصر للرسل وأتباعه. قضي بالحق، والقاضي هو الله عز وجل، وحذف الفاعل هنا للعلم به، لأن الله تعالى هو الذي يقضي بالحق، كما قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ويحذف الفاعل أحيانا للعلم به، كما في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، وكما في هذه الآية. وقد يقال إنه حذف الفاعل هنا للتعميم، ليكون القاضي هو الله، وكذلك القاضي بالحق هم الرسل وأتباعهم، لأنهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم. لكن الأول أولى أن يكون الفاعل واحداً، ولكن حذف للعلم به: قضي بالحق. وخسر هنالك المبطلون، هنا خسر الخسران فوات الربح، وهنا إشارة، اسم إشارة للمكان، اسم إشارة للمكان، والمراد به الزمان. ولهذا قال المؤلف: في كل وقت. المعنى: خسر في ذلك الوقت المبطلون. فإذا قال قائل: ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان؟ قلنا: بلى، لكن قد تستعار إشارة للزمان. واللام في قول هنالك للبعد، والكاف حرف خطاب. المبطلون أي الذين وقعوا في الباطل، لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله. والباطل ضد الحق، ويفسر في كل موضع بحسبه. فالباطل في الكلام الخبري ما هو؟ الكذب. والباطل في الحكم إيش؟ الجور. والباطل في المعاملة الغش وما أشبه ذلك. المهم أن الباطل يفسر في كل موضع بحسبه. وقوله قول المؤلف وهم خاسرون في كل وقت، احترازاً من الإشارة في قول هنالك، لئلا يظن الظان أنهم خاسرون حين نزول العذاب فقط، مع أنهم خاسرون كل وقت. وقد يقال لا حاجة إلى ذلك، يعني لا حاجة إلى ما قال المؤلف، لأن المقصود وخسر هنالك أي ظهرت خسارتهم وبانت، لأنهم قبل أن يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائل إنهم ربحوا، كما قال أبو سفيان في يوم أحد، قال يوم بيوم بدء والحرب سجال، فظن أنه في ذلك أنه ربح في ذلك اليوم. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها وأن لا يستدرك القرآن، فيقال خسر هنالك أي ظهر خسرانهم وبان. أما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببين، إذ قد يقول القائل إنهم يربحون فيما إذا أدى لهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مستقرة، لأنه لا يجوز لنا أن نعتقد بأن الله يدير الكفر على الإسلام إدالة مستقرة، بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء. لكن الله يقول تلك الأيام نداولها بين الناس. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا إثبات الرسل السابقين لقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بعد إرسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد لقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولم يقل سنرسل. وهذه الفائدة في الواقع ليست بتلك القوية، يعني ما أخذها من الآية لولا الواقع ما أخذناه من الآية، لأن الله إنما يتحدث عن شيء مضى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يقصه لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم، يعني إثبات كلام الله لقول طاهر منهم من قصصنا، والقص في الأصل تتبع الأثر، وأما في الكلام فهو ذكر أخبار من سلف. وهذا يدل على أن الله يتكلم عز وجل، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولكن هل يتكلم بصوت يسمع أو لا؟ نعم يتكلم بصوت يسمع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في حديثه عن الأمم السابقة، حيث قسم إلى من قص عليه نبأهم ومن لم يقص، وما ذلك إلا لحكمة حكمة عظيمة بالغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أيدهم الله تعالى بالآيات لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائده أن الرسل لا يملكون إيجاد الآيات مهما بلغت منزلتهم، فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة لقوله ما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائد الآية الكريمة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الكفار يطلبون منه آيات، ولكن الله تعالى يقول: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر ليس إليك بل هو إلى الله، إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك وإلا فهو الحكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل. والإذن نوعان، الإذن نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وإيجادها وإعدامها وتغييرها وما أشبهها، والإذن الشرعي ما يتعلق بالمشروعات. فلننظر إلى قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. شرعي، ولا يصح أن يكون كونيا، لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله فيه. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعي. شرعي ذكرنا الشرعي في المثال الأول. نعم، كذلك هنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هنا أي لم يأذن به شرعا، ولا يجوز أن يكون إذنا كونيا لأنه وقع. فقد أذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء إذنا كونيا. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيف كون الشرع؟ ما يخالف، هو يوم القيامة، لكنه أين الشرع؟ الشفاعة يطلب من الله عز وجل أن يخفف العذاب عن شخص أو ما أشبه ذلك أو يرفع درجاته، وهذا إذن كوني، إذن كوني. نعم، لا شك. ومن فوائد هذه الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء، لقوله: فإذا جاء أمر الله. وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر، عجيب، للمستقبل. إذن الأمر لم يأتي بعد، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأفعال الاختيارية، خلافا للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية. كيف يوصف بالأفعال الاختيارية؟ إذا قلنا يوصف، قالوا هذا يقتضي أحد أمرين، يقتضي أحد أمرين: إما أن يكون الله حادثاً، إما أن يكون الله حادثاً، وإما أن يكون ناقصاً. أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثاً فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثاً، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. هذه واحدة. أما النقص فنقول: إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالاً فلماذا لم يتصف به من قبل؟ إذا كان كمالاً فلماذا يحدث بعد أن لم يكن؟ لماذا لم يتصف به من قبل؟ وإن لم يكن كمالاً فهو نقص يجب أن ينزه الله عنه. أفهمتم؟ وهذا لا شك أنه تلبيس. أما الأول فقولهم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، نقول: من أين أتاكم هذا؟ أم من جيوبكم؟ أم من آرائكم الفاسدة؟ من قال إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ الحوادث منا الآن تحدث وقبل أن تكون، ونحن سابقون عليها. فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه، وسبقه أزلي. فدعواكم هذه باطلة، تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ولا دليل، بل الدليل على نقلها. وأما قولكم إن كان كمالاً فلماذا لم يتصف به من قبل، وإن لم يكن كمالاً فهو نقص فيجب نفيه، نقول هذا أيضاً باطل، لأننا نقول إن فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال إحداثه وليس كمالاً حال عدمه، لأن الله تعالى متصف بالكمال، ففي حال عدمه لا يكون كمالاً، وفي حال وجوده يكون هو الكمال، وهذا واضح. فعل الإنسان وهو الإنسان أحياناً يكون مناسباً وفي محله، وأحياناً يكون غير مناسب، وتكون الحكمة أن لا يفعل. وبذلك نعرف أن الرجوع إلى العقل فيما يتعلق بالله إيش؟ باطل وضلال، لأن العقل قد يزل وقد يهم، فالرجوع إلى الله فيما يتعلق بالله عز وجل إلى الكتاب والسنة لا ثالث له. اللهم إلا أن يقال إجماع السلف أيضاً يرجع إليه، فيكون مصدر التلقي في العقيدة وفيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثلاثة: القرآن والسنة وإجماع السلف. لكننا نقول لا حاجة لقول إجماع السلف، لأن إجماع السلف لا يكون إلا عن كتاب أو سنة. طيب، من فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق. ووجه التهديد أن علماء البلاغة يقولون إن إذا تفيد وقوع الشرط في المستقبل، كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، تفهم من هذا أن زيدا سوف يأتي، لكنه بشرط يعني متأخر، بخلاف إن، فإن إن شرطية لكن للمحتمل. إن جاء زيد فأكرمه، هل مجيئه محقق؟ لا، لكن إذا جاء فأكرمه يكون المجيء محققا، لكنه مربوط بزمن مستقبل. هذه إذا جاء أمر الله يفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي. ومن فوائد طيب أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرع. فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شرع ولا كوني؟ لماذا لا يكون كونيا؟ نعم، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهلها. إذن هو شرع، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كوني. فصار الأمر أي الآن يكون كونيا ويكون شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله تعالى من عقاب أو عذاب فإنه حق، لقوله قضي بالحق. وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه. فإن قال قائل أليست العقوبة تنزل بالأمة وفيهم الصالحون؟ الجواب بلى، تنزل العقوبة على الأمة وفيهم الصالحون، لكنها تكون عقوبة على المسيء ورفعة درجات وتكفير سيئات على إيش؟ على الصالح. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقوبة للجميع. وقوله قضي بالحق، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المبطل خاسر إذا نزل به العذاب، بقوله إيش؟ خسر هنالك المبطلون. وإذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا. أنا أخذتها. إذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابح. ولهذا قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولهذا إذا كان الأهل مصلحون فإن الله لا يهلك الأمة، لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبث. وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة، انتفاء لها الإهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح. أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الإهلاك إذا كثر الخبث. أما مع الإصلاح ولو كثر الخبث ما دامت الأمة تحاول الإصلاح وتسعى به فإنها لن تهلك. وهذه نقطة كما قلت لكم قد لا يتفطن لها كثير من الناس. نسأل الله أن يصلح أحوانا وأحوالكم. نعم. نعم.
في هذه الأيام هل هناك ضرر للعذر بالجهل؟
ليش؟
للعذر بالجهل الذين لا يجهلون أحكام الإسلام
الذين إيش؟
العذر بالجهل الذين يقعون في الباطل وعلى اعتقادهم أن هذا الضرر.
نعم.
فهل يعذرون بجهلهم في هذه الأيام؟
والله ما قد يعذرون بجهل، لأن من العوام من لا يعرف الحق إلا عن طريق أناس معينين، وهؤلاء الأناس المعينون منحرفون فيعذرون. وربما أناس في الغابات البعيدة لا يسمعون إذاعات ولا يقرؤون صحفا ولا يعرفون شيئا. نعم. ها؟ فترات
يختر فيها
ليس هناك نبي وفي قضاء. نعم. لا، هذا غلط، لأنه إذا جاء النذير ليس معناه أن النذير يبقى نذيرا ما دام حيا فقط، قد تبقى رسالة. أليست رسالة إسماعيل بقيت وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في العرب إلى قرب بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول ما دخل الشيخ على العرب من عمر ابن لحي متأخر.
الشيخ ما يقصد بالنصارى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هناك فترة في كذا انقطع الوحي، كذا انقطع الرسالة.
المهم هذه الفترة لحكمة، يعني معناها امتداد ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام لحكمة، حتى يعرف الناس شدة ضرورتهم إلى الرسالة. نعم. ايش
تعريف النبي انه الذي امر بالوحي
ولم يكن؟ نعم. كيف نوفق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما للذي يبعثه الله الا كان حقا عليه ان يبين ذلك لامته كيف يعرفه ويحذرهم من شر الامر؟ هذا المراد به الرسول. المراد به الرسول، ولهذا تجد الان في القران الكريم انبياء هم رسل لكن تذكر بلفظ الانبياء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في الأخير: رسلا مبشرين ومنذرين. إنه كان صديقا نبيا. نعم. هل إيش؟
هل يصح أن نطلق لفظة الدلائل على آية الأنبياء؟
إيه. نعم، لأن الدليل ما يهدي إلى غيره، ولهذا يسمى الرجل الذي يدلك الطريق يسمى هاديا. فالآيات لا شك أنها دليل وبينات. إيش؟ احنا نقول الآية دليل، الآية دليل، واللغة مترادفة، فما دام اللفظ مرادف للآخر ولا يتضمن محذورا ليس فيما مانع أن نعبر به. نعم.
هل في دليل على عدد الأنبياء والرسل؟
في حديث أبي ذر أنهم كانوا 24,000 منهم 313 رجلا رسول والباقي أنبياء، لكن حديث بعض العلماء قال أنه غير صحيح، وإن كان ابن حبان صححه فالله أعلم. ما هناك شيء يعتقد يعني يركن إليه الإنسان في العقيدة بأن عددهم كذا وكذا، لا الأنبياء ولا الرسل. نعم انتهى الوقت. نأخذها لواحد لما
الشيخ القول بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول.
صحيح صحيح. عندك شيء؟ ضوابط ايش؟ اي طيب، هذه عندنا معجزه وكرامه وشعوذه. المعجزه هي ايات الانبياء، وكما سمعت ان نسميها ايه ولا نسميها معجزه. الكرامه كل امر خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول، ما هو على يد الرسول، على يد متبع الرسول، واضح؟ أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول، أفهمت؟ وقد أنكرت المعتزلة الكرامات وقالت لو أن أثبتنا الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر، فيقال هذا مغالطة، لأن النبي يقول إنه نبي، والذي ظهرت كرامه على يده يقول إنه ولي وليس بنبي، والساحر ليس نبيا ولا وليا، معروف بأنه فاسق مخالف للشرع، فلا يمكن أن يكون التباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام. قيل الإبل الخاصة هنا، والظاهر والبقر والغنم. الله الذي جعل لكم الأنعام، جعل أي سجرها مسخرة لكم، والجعل هنا جعل كوني، لأن الجعل المضاف إلى الله عز وجل يكون كونا ويكون قدرا، يعني يكون جعلا كونيا ويكون جعلا قدريا وشرعيا. ففي قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا الجعل شرعي. وفي قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا جعل كوني. وفي قوله تعالى هنا: الله الذي جعل لكم الأنعام، ما جعل كوني. والأنعام جمع نعم. قال المؤلف المفسر: قيل الإبل خاصة، والظاهر والبقر والغنم، بل والظاهر ما هو أعم من ذلك، وهو ما أنعم الله به علينا من الحيوان الذي سخره لنا من إبل وبقر وغنم وفيله وغيره، كل شيء. وقوله: تركبوا منها ومنها تأكلون، قسم الله سبحانه وتعالى هذه الأنعام إلى قسمين: قسم تركب وقسم تؤكل، يعني ولا تركب. وعلى هذا فتكون من في الموضعين للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها كلمة بعض، فهنا احذف من وقل لتركبوا بعضها وبعضها تأكلون، يستقيم الكلام. فهذه علامة من التبعيضية أن يحل محلها كلمة بعض. وقوله منها ومنها تأكلون، هذا التقسيم لا يعني الانقسام، بمعنى أنه يمكن أن يوجد من الأنعام ما يؤكل وما يركل، مثل الإبل فإنها تؤكل وتركل. لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف يعني والشعر وغير ذلك من المنافع كنقل البضائع وغيرها. ولهذا جاءت كلمة منافع جمع منفعة بصيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، هي حمل الأثقال إلى البلاد وعليها وعلى الفلك تحملون. قوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم فسرها المؤلف بأنها حمل أثقال، ولكن الذي يظهر أنها غير ذلك، وأنها قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد، يعني ما يكون في قلب الإنسان من محبة الفخر والخيلاء وغيره. وإن كانت هذه الحاجات قد تكون ممنوعة كالفخر والخيلاء، لكن لا شك أن هذه حاجة لكل إنسان، أنه يجد فرحاً وسروراً إذا غنم كثيراً من المواشي من الإبل والبقر والغنم والضبا والأرانب وغيرها، يجد الإنسان لهذا طعماً في نفسه. ويمكن أن يقال أيضاً ومن الحاجات في النفس الاتجار بها، فإن بعض الناس يتجر بهذه الأنعام، والله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع الحاجة فيشمل كل ما يقع في القلب من مثل هذه الأمور. ولتبلغوا عليها حاجة من صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها في البر، وعلى الفلك السفن في البحر تحملون. بين الله عز وجل أن هذه الأنعام نحمل عليها، وكذلك السفن كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في هذه الآية من الفوائد بيان نعمة الله عز وجل علينا بهذه الأنعام، حيث جعلها لنا مسخرة مذللة. ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآية جواز ركوبها وأكلها، ومن المعلوم أن هذا ليس على إطلاقه، فإن الذي يركب لا يركب على وجه يشق عليه. لو أراد الإنسان أن يركب على بهيمة وهي لا تطيق أكثر من واحد فأردف عليها قلنا هذا لا يجوز لما في ذلك من المشقة. وكذلك أيضا منها تأكلون ليس على إطلاق، إذ من هذه الأنعام ما لا نأكله مثل الحمر فإنها لا تؤكل ولكنها تحمل عليها وتركب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل جواز كل ما ينتفع به من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام، ولكم فيها منافع، وبناء على ذلك يجوز أن يركب ما لا يركب عادة إذا لم يشق عليه، لأن ذلك من المنافع. فلو كان مع الإنسان بقرة واحتاج إلى أن يركب عليها قلنا له اركب، لأن هذه من المنافع، والله تعالى أطلق المنافع ما لم يشق عليها، فإن شق عليها كان ممنوعاً، لأن إيذاء الحيوان محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ما يقع في قلب العبد من الفرح والسرور بهذه الأنعام، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الكبرياء والخيلاء، فما دام هذا الفرح في نطاق الأمن المباح فإن الإنسان لا يلام عليه، بل هو مما جعله الله له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل بحملنا على هذه الأنعام وعلى الفلك، يعني أن الله سخرنا ما نركبه في الماء وما نركبه في البر. وهنا تسخير ثالث حدث بعد نزول القرآن، وهو ما نحمل عليه في الجو، ليكون الله عز وجل أنعم علينا بمراكب جوية وبحرية وبرية. قال تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يريكم أن يظهرها لكم حتى تروها. وعلى هذا فيري من الرباعي لا من الثلاثي، لأنه من أرى يري أي أظهر الشيء حتى يراه الإنسان. وقول آياته جمع آية، والآية هي العلامة على الشيء، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي علامة. فما هي العلامة؟ الآية علامة على ما يختص بها من صفة. فمثلا إذا نزل الغيث وأنبتت الأرض فهو آية على إيش؟ على رحمة الله عز وجل، على رحمة الله. إذا اهتزت الأرض بأهلها أو خسفت بأهلها فهو آية على أي شيء؟ على سخط الله وعقابه وعلى قدرته، حيث يزلزل هذه الأرض الكبيرة العظيمة، فيكون هذا آية على ما يختص به. فالآيات إذن آيات على ما تختص به من صفة، لا نقول إنها كلها آية على شيء واحد، بل منها ما يكون آية على الرحمة، وآية على العزة، وآية على الحكمة، وآية على القدرة، وهلم جرا. إذن آيات نقول جمع آية، وهي الأخ أي نعم ما هي العلامة. طيب هذه الآيات هل هي كلها تدل على شيء معين من الآيات، أو لكل آية ما يختص بها؟ لكل آية ما يختص بها. بارك الله فيك. فأي آيات الله تنكرون؟ أيهم هنا استفهامية منصوبة على أنها مفعول مقدم لقوله تنكرون. وأسألكم لو كانت الآية تنكرونها أو تنكرونه، فهل ننصب أي أو نرفعها؟ نرفعها، ويجوز النصب لأن هذا يكون من باب الاشتغال. وأضرب لكم مثلا من عندي حتى لا نتصرف في كلام الله. لو قلت زيدا أكرمت، هنا يتعين النصب على أنه مفعول مقدم. ولو قلت زيد أكرمته، فهنا يجوز الوجهان والرفع أرجح لأنه الأصل. وأما النصب فيكون على سبيل الاشتغال. وعليه فإذا جاء معمول مقدم وعامل مؤخر لم يستوفي عمله، فإنه يجب أن يكون هذا المعمول السابق حسب ما يقتضيه هذا العامل. فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات الله الدالة على وحدانيته تنكرون؟ يعني لو قال المؤلف ما هو أعم لكان أحسن، لأنه ليست آيات دالة على وحدانية فقط، بل على الوحدانية وعلى ما يختص بتلك الآية. تنكرون استفهام توبيخ وتذكير، أي لا أي استفهام توبيخ، يعني قوله أي آيات الله تنكرون، وهو أيضا استفهام تحدي، فهو جامع بين التوبيخ والتحدي، يعني هذه آيات ظاهرة لا يمكنكم أن تنكروها. قال: وتذكير أي أشهر من تأنيثه، لأنه يقال أية ويقال أي، وعلى كلام المؤلف يكون التذكير أشهر من التأنيث ولو كان المشار إليه مؤنثا، ولهذا قال فأي آيات الله، وآيات مؤنث ولم يقل فأيت آيات الله، لكن في غير القرآن لو قيل فأيت آيات الله لكان هذا سائغا، إلا أنه مرجوح. من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بإراءتهم الآيات الدالة عليه، ولو شاء الله لأخفى عنا ذلك ووكلنا إلى ما في نفوسنا وفطرنا، ولكن من رحمته أنه يظهر الآيات حتى يكون هذا عونا على ما في الفطرة من معرفة آيات الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تحدي الإنسان بما يعترف به لولا الجحد، لقوله فأي آيات الله تنكرون. وهل تعرف أن أحدا جحد الآيات مع تيقنه بها؟ من؟ سؤال واحد لواحد. ها؟ وغيره؟
نعم.
نعم أحسن. فرعون وقوم فإنهم جحدوا بآيات الله مع أن أنفسهم مستيقنة بها. ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة إلى آخره. أفلم يسيروا في الأرض، هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحث وعليه فيكون بمعنى الأمر أي سيروا في الأرض، ويؤيد هذا قول الله تعالى قل سيروا في الأرض، ويحتمل أن يكون للتوبيخ أي توبيخ هؤلاء عن عدم السير على عدم السير في الأرض. والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب. أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة، بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة، ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة. أفهمتم؟ لقول الله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فلا شيء أصح في الأخبار مما جاء به الكتاب العزيز وصحت به السنة. هذا نقول سير بالقلب. السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين. مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظر ماذا صنع الله به. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باك، إلا وهو باك خوف أن يصيبهما أصاب هؤلاء المكذبين. وأما من ذهب إليها للتنزل والفرجة فإن ذلك لا يجوز، كما يصنع كثير من الناس اليوم، يذهبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا أن يدخلها وهم باكون، بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين وعلى سبيل النزهة، وهذا حرام ولا يحل. وقوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، الإعراب للجملتين أن نقول إن لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي، جزم لأنها تجزم، قلب لأنها تحول المضارع إلى الماضي. والفاء في قوله أفلم يسيروا عاطفة لا شك، لكن هل هي عاطفة على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل؟ في ذلك قولان، القول الأول أنها عاطفة على مقدر على محذوف مقدر بعد الهمزة، ويقدر بما يناسب المقام، وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي، والثاني أنها عاطفة على الجملة السابقة، وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مزحلقة عن موضعها، إذ أن موضعها يكون قبل الهمزة. والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو. على التقدير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة، يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقوله فينظر، ألف عاطفة على إيش؟ على يسير. وعلى هذا يكون المعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا. ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية، أي انتفى سيرهم أي انتفى سيرهم فينظروا، كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام. وقوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام، وهي في محل نصب خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها عاقبة الذين من قبلهم. فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. هذا هو فائدة النظر، أن هؤلاء القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل. كانوا أكثر منهم أي في العدد، وأشد قوة أي في الكيفية، فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية، وآثارا في الأرض من مصانع وقصور.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.